بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود، هل يباح للمسلم ما ذبحه اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم، لأن الذكاة لا تتجزأ، وكرهه مالك ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب، واحتج عليهم الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر. وإيضاح ذلك أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما أحلته الآية، فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في صحيح البخاري من تقرير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن مغفل على أخذه جرابا من شحم اليهود يوم خيبر، وبما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، أي ودك متغير ريح. وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وآله وسلم ونهش من ذراعها، ومات منها بشر ابن البراء بن معرور، وهي مشهورة صحيحة. قالوا إنه صلى الله عليه وآله وسلم عزم على أكلها هو ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أو لا. وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الأقوال، كما أشار إليه في مراقي السعود بقوله: ونزلا ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. والذي يظهر لمقيد عفى الله عنه أن هذه الأدلة ليس فيها حجة على أصحاب ماله. أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم، هو شحم اليهود وهو في غزوة خيبر. ومطلق الشحم ليس حراما عليهم بدليل قوله تعالى: إلا ما حمل ظهورهما أو الحياء أو الحوايا أو ما اختلط بعض، فما في الحديثين أعم من محل النزاع. والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع العقلاء. ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرناه القادح في الدليل المعروف عند الأصوليين بالقول بالموجب، وأشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله: والقول بالموجب قدحه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصم. أما القول بالموجب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المعنوي، وهو ضربان معروفان في علم البلاغة. وقصدنا هنا القول بالموجب بالاصطلاح الأصولي لا البياني. وأما تركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى أنه لا دليل فيه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر بعينه، ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا ولا الشحم المختلط بعض، كما هو ضروري فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر. وأجرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم، لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه، والذكاة لا يظهر تجزؤها، فحكم المسألة مشتبه، ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. نحن الآن الكلام الذي ذكره جمهور العلم هو له وجه وقوة، فيقول الآن اختلفوا في هذا الشحم، هل يباح للمسلم ما ذبحه اليهودي؟ فالآية فيها العموم أنه إذا ذبح اليهودي ولم يعني يهل به لغير الله سمى الله عليه وأعطاك ذبيحة، فالإباحة عامة لأن الذكاء لا تتجزأ. قال: وأما المبحث الثاني، إذن الكلام على المبحث الأول انتهى إلى هنا. ما هو المبحث الأول؟ الجمع بين عموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبين قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله. إذا ذبح الكتاب الذبيحة وقال باسم المسيح أو باسم الصليب، ما حكم هذه الذبيحة؟ هل يقال الآية تدل على العموم أنه يجوز ذبيحتهم، أو يقال لا يجوز ما دام أهلوا بها لغير الله؟ الصحيح أنها لا تجوز، وهذا هو الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم لقول الله تعالى تغليبا لهذه الأدلة: وما أهل به لغير الله. فإذا ذبح الكتاب الذبيحة وقال باسم المسيح أو باسم الصليب فإنها لا تحل، لا تحل، لأنها داخلة في هذا الدليل، وهذا هو الذي ذهب إليه أحمد والشافعي ورواية عن مالك وجماهير أهل العلم. ومن هو الذي خالف بذلك؟ عطاء من؟ والشعبي. قال: وأما المبحث الثاني وهو الجمع بين قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. المبحث الثاني الجمع بين قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيما إذا لم يذكر الكتاب على ذبيحة اسم الله ولا اسم غيره، أن ذبح الذبيحة يهودي أو نصراني. نحن عندنا استثناء لذبيحة اليهود والنصراني من بين عامة المشركين، هذه الآية في سورة المائدة. لكن إذا كان هو ترك التسمية، هل يدخل، هل تدخل ذبيحته تحت الأدلة التي فيها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ هذا هو المبحث الثاني. قال: فحاصله أن في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وجهين من التفسير، أحدهما وإليه ذهب الشافعي وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي، أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله. وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الآية والمبحث الأول بعينه لا شيء، لا شيء آخر. الوجه الثاني أنها على ظاهرها، وعليه فبين الآيتين أيضا عموم وخصوص. من وجه تتفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب فيما ذبحه الكتاب وذكر عليه اسم الله فهو حلال بلا نزاع، إذا ذبح اليهودي أو النصراني الذبيحة وقال بسم الله هل هي حلال؟ نعم، قال حلال بلا نزاع. أما إذا ذبحها وقال باسم المسيح فلا تحل، هذا هو المبحث الأول. إذا لم يقل بسم الله ولم يقل باسم المسيح ولا شيء، ذبحها ذبحا ولم يقل شيئا، هذا هو المبحث الثاني. قال: وتتفرد آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما ذبح وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه، فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع، وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه إن شاء الله، يعني فيه خلاف بين أهل العلم، إذا نسي المسلم أو تعمد ترك التسمية على الذبيحة هل تحل أو لا تحل، وفيه خلاف، والراجح أنها لا تحل، لكنه يقول سيأتي البيان للمسألة. ويجتمعان فيما ذبحه كتابي ولم يسمي الله عليه فيتعارضان فيه، فيدل عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب على الإباحة، ويدل عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على التحريم، فيصار إلى الترجيح كما قدمنا. واختلف في هذين العمومين أيهما أرجح، فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب الآية، وقال بعضهم بترجيح عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال النووي في شرح المهذب: ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكر اسم الله عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وحكى ابن المنذر عن علي والنخعي وحماد بن سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم، فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل، انتهى محل الغرض منه بلفظه. وحكى النووي القول الآخر عن علي أيضا وأبي ثور وعائشة وابن عمر. ما هو القول الآخر؟ ما هو القول الآخر؟ التحريم. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن العموم أن لعموم كل من الآيتين مرجحا، وأن مرجح آية التحليل أقوى وأحق بالاعتبار، أما آية التحليل فيرجح عمومها بأمرين: الأول أنها أقل تخصيصا، وآية التحريم أكثر تخصيصا، لأن الشافعي ومن وافقه خصصوها بما ذبح لغير الله، وخصصها الجمهور بما تركت فيه التسمية عمدا، قائلين إن تركها نسيانا لا أثر له، وآية التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص واحد، وهو ما قدمنا من أنها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح. وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلا مقدم على ما دخله، وعلى هذا جمهور الأصوليين، وخالف فيه السبكي والصفي الهندي، وبين صاحب نشر البنود في شرح مراق السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي في شرح قوله: تقديم ما خص على ما لم يخص، وعكسه كل أتى عليه نص، أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، وأن ما لم يدخله التخصيص مقدم على ما دخله عند جماهير الأصوليين، وأنه لم يخالف فيه إلا السبكي وصفي الدين الهندي. والثاني ما نقل ابن جرير ونقل عنه ابن كثير عن عكرمة والحسن البصري ومكحول أن آية وطعام الذين أوتوا الكتاب ناسخة لآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال ابن جرير وابن كثير إن مرادهم بالنسخ التخصيص، ولكن قدمنا أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ، لأن التخصيص بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل. وهذه ما زال لها تعلق باستدلالات كثيرة وتحتاج إلى وقت أطول من هذا، فنقف على هذا الذي ذكره. المبحث الثاني: الجمع بين قوله تعالى: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لأن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فيها عموم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أيضا فيها عموم، فتعارض العمومان. فآية الأنعام التحريم، وآية المائدة الإباحة، فما هو العمل؟ يصار إلى الترجيح. لأن ذكر قول الجمهور على ماذا؟ ما الذي ذهبوا إليه؟ الإباحة. الجمهور ذهبوا في هذا إلى الإباحة، نقله النووي ثم بعد ذلك بدأ بترجيح هذا القول المرجحات له. وأصلها كما ذكر أن أصل المسألة لها تعلق بقول الجمهور في ذبيحة حتى المسلم، فالجمهور يرون أن ذبيحة المسلم إذا تعمد ترك التسمية أنها لا تحل، وإن نسي أنها تحل، وهنا قول أنها لا تحل، فالذين يقولون بأنها في حال النسيان تحل سيكون قولهم في مثل هذا أنها تحل ذبيحة الكتاب إذا لم يسمي الله عليه. وعلى القول الآخر الذي يقول بالتحريم، هذا أولى إذا كان ذبيحة المسلم إذا نسي لا تحل، وذبيحة الكتاب إذا تعمد كذلك، أتعمد أو نسي. وسيأتي الكلام على هذا المبحث والنظر فيه. نرحب بإخواننا الذين أتونا الزيارة من صقر، أهلا وسهلا ومرحبا بهم وحياهم الله. وإلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.